قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة حب الله عز وجل، لقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن خرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تقول بخير رحمه الله: باب علامتي
حب الله عز وجل.
باب علامة حب الله عز وجل. قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الترجمة تتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى وعلامتها محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. آية ذلك وعلامته أن يكون المرء متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان كذلك فهذا هو الدليل على صدق محبته لله عز وجل ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا دليل على حصول المحبة من الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب أن يطاع وأن يمتثل ما أمر به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاستسلام والانقياد لما جاء عنه دليل على محبة العبد لله وعلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وهذه الآية الكريمة على قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ذكر بسبب نزولها أن أناس ادعوا محبة الله عز وجل، فأنزل الله هذه الآية التي فيها الدلالة والعلامة على صدق أو عدمه. فإن من يدعي محبة الله عز وجل عليه أن يقيم البينة على هذا، فهذه البينة هي الطاعة والاستسلام والانقياد، إلا فإن الدعاوى بدون بينات لا عبرة لها ولا قيمة لها، كما جاء في الحديث في شأن أمور الدنيا: لو يعطى الناس بدعواهم من دعاوى الجنة ما لقاموا بنا، فلا تبين عن مدعي واليمين على من دعا عليه. وإذن فمن يدعي على من يدعي أن له على شخص مقدارا من المال لا يتأتى له ذلك إلا بأن يقيم بينة على دعواه أو يقر المدعى عليه بما ادعاه عليه المدعي. فإذا لم يكن عنده دعوى، لم يكن عنده بينة على دعواه ولم يقر، فإن المدعى عليه يبرأ بكونه يحلف بأنه ليس عليه شيء. وهكذا أيضا في أمور الآخرة، كما أن هذا في الدنيا أو في أمور الدنيا، وكذلك الأمر في أمور الآخرة. من ادعى محبة الله ورسوله عليه أن يقيم بينة، والبينة هي الاتباع. لهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية آية الامتحان والاختبار، وأن من يدعي المحبة يختبر بالاتباع، إن كان متبعا فدعواه صحيحة ودعواه صادقة، وإن كان غير متبع فدعواه كاذبة، إن كان غير متبع فدعواه كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فبين أن علامة المحبة لله عز وجل إنما هي اتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبق أن عرفنا فيما مضى بعض النصوص الدالة على أن الخير كل الخير إنما هو في اتباع، وأن الشر كل الشر إنما هو في الابتداع وترك الاتباع، وكل خير في اتباع من خلف، وكل شر في اتباع من خلف. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود في الطريقين، ومؤداهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا لفظ عام يدل على العموم ويدل على الشمول، وأن المرء مع من أحبه، فإن أحب طيبين فإنه يكون معهم، وإن أحب سيئين فإنه يكون معهم. جاء هذا الحديث من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، حتى عده بعض العلماء من المتواتر وذكروه في المؤلفات التي ألفت في المتواتر، وذكر ذلك أيضا ابن كثير في تفسير سورة الشورى، وقال إنه حديث متواتر يعني المرء مع من أحب. قد ألف أبو نعيم في هذا الحديث كتابا خاصا، ألف خاصا سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين. أورد طرق هذا الحديث وما جاء عن الصحابة وما جاء والصحابة الذين جاء عنهم، وذكر هذا الكتاب الحافظ بن حجر في شرح فتح الباري، ونقل منه في عدة مواضع، وهو كتاب مفرد الحافظ أبي نعيم في طرق هذا الحديث والطرق المختلفة التي جاء عنها، وقد سموه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين، أي أنه المقصود منه ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المحب مع المحبوب، المحب مع المحبوب، المرء مع من أحب. فهذا عام، وهو يبين ما جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت في الحديث من ابن حماية بن مالك، وهو أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: المرء مع، قال: أنت مع من أحبب. قال الصحابة: وكلنا كذلك؟ قال: نعم. لأنه لما قال أنت مع من أحببت يعني ظنوا أن هذا يخصه، لأنه قال أنت مع من أحببت، فاحتاجوا إلى أن يسألوا وقالوا: ونحن كذلك يعني أيضا مع من أحببنا؟ قال: نعم. وهذا الحديث جاء من طرق في هذا اللفظ الذي أورده البخاري: المرء مع من أحب. وهذا يبين العموم، يبين العموم. وسبق أن عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت مع من أحببت، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، ما لم يأتي دليل يخص أو يدل على تخصيص الذي قص وخطب في الحكم، فإن جاء دليل فإلا فإن الأصل التعنيف. ولهذا في هذا الحديث لما قال أنت مع من أحببت قال الصحابة: ونحن كذلك؟ قال: نعم. هذا دليل واضح لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أنه خطاب للجميع، ولا يكون خطابا للواحد أو حكمه يخص واحد إلا إذا جاء دليل يخصه به، مثل الحديث الذي في قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة ثم استأذن في ذبح أنام، قال له صلى الله عليه وسلم فجع فلن فجع احد بعده. يعني فهذا دل على انه من خصائص. فالاصل هو عدم الاختصاص او عدم التخصيص الا ان جاء ما يدل عليه، والا فان الاصل عدمه. ومما يدل عليه ايضا قصه الرجل الذي قبل المراه الاجنبيه وجاء وسال الملك صلى الله عليه وسلم وقال له اشهدت الصلاه خليت معنا؟ قال نعم. فانزل الله عز وجل واقام الصلاه
طرفي النهار وزلفا من الليل واقم الصلاه طرفي النهار
وزلفا من الليل ان الحسنات هي ذمه الله ان الحسنات هي ذمه الله. فقال الرجل ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. فدلنا هذا على أن خطاب الرسول الواحد خطاب للجميع، لأنه لما خاطب هذا الواحد ونزلت الآية يعني في هذا الواحد قال ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. دل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأجزاء، على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد إنما هو خطاب للجميع.
قال حدث المرء مع من أحب، المرء مع من أحب أن قبلكم أن نفسك كلاهما لابن مسعود واللفظ واحد. أقرأ يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد.
مارد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعلمهم الحديث عبد الله بن مسعود الثاني قال لي أنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأجابه بهذا اللفظ العام المرء مع من أحب. المرء مع من أحب وكما أتلفه وجاء عن عدد كثير من الصحابة وبلغ حد التواتر حتى عده من ألف بعض من ألف في المتواتر من ضمن حديث المتواتر. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن كثير ذكر أنه متواتر في تفسير سورة الشورى تفسيره عند قول الله عز وجل يستعجل بهم
والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها
وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل به. فعند تفسير هذه الآية ذكر هذا الحديث وقال إنه متواتر، قال إن هذا الحديث بلغ حد التواتر فهو من الحديث المتواترة. وهذا البخاري ذكره عن ابن مسعود ثم ذكره أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب.
وارد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك قد تقدم مرارا وتقدم قريبا أيضا. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وقال له وماذا أعددت لها؟ يعني أن الرسول لفت نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به. ساعة قائمة وكل وهي آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان ماذا تقوم الساعة، ولكن المهم أن يقدم العبد لنفسه عملا صالحا يجده أمامه إلى قامة الساعة، هذا هو المهم. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى هذا وقلب عليه السؤال، يعني ترك سؤاله وسأله سؤالا بدل هذا السؤال، لفت نظره إلى الأمر المهم، وهو أن الإنسان يكون مهتما بمعرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. ليس من المهم أن يعرف الإنسان ماذا يقوم الساعة، لأن الساعة آتية وفي لقاء قريب، ولكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يجده إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه هذا البيان وهذه الفصاحة والبلاغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يعنى به وأن يهتم به وأن لا يتهاون فيه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن الإنسان يقدم الإنسان أولى يقدم نفسه عملا صالحا يجده إذا قام في الساعة. وقد جاء في بعض الروايات كما سبق على الأحباب أن أمير الخطيب لما قال على الأحباب قال أنس والله ما فرحنا بشيء بعد الإنسان أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يعتقني بهم وحبي إياهم إن الله مثل أعمالهم.
قال باب قول الرجل للرجل اخسأ. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الصائب قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ.
قال حديث أيضا بعده الحديث ابن عباس.
المقصود من هذه الترجمة هو ما يتعلق بقول اخسى، والمقصود باخسى يعني دعاء بالبعد، وكلمة يراد بها البعد وأنه مبعد وأنه بعيد، وهي كلمة ذنب يخاطب بها من توجه إليه، والمراد بذلك بعده أو إبعاده. قد ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن القياد أنه قال له خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ، وقال اخسع.
لا
وفي بعض الأحاديث فلن تعدو قدرك، بعدها قدرك. المقصود من هذا أن هذه طريقة البرهان، لأن هذه طريقة البرهان الذين يستخدمون الشياطين من الجن والذين يأتونهم بالأخبار عن الأمور المغيبة التي يمكنهم أو يمكن أن يطلعوا عليها. فلما قال له خبأت لك خبيئا فقال الدخ، فقال اخسع. المقصود من ذلك انه قال له اخسع، هذا هو موضوع الترجمه. والخبيئه الذي خبأه انه خبأ له صوره الدخان او كلمه الدخان، وعلى طريقه الدخان انهم يعني ياخذون بعض الحروف ويقولون أن من الشياطين شياطين الجن. قال الدخت يعني ما كمل الدخان وإنما قال الدخت.
قال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحل من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة وقد خارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله ثم قال لابن صياد ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا قال هو الدخ قال اخسأ فلم تعد وقدرك قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
ما أرد الخير في الله حديث حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر هو حديث عمر رضي الله عنه يروي عنه عبد الله أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائل ونخل في صياد وذهب معه عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه النبي عليه السلام وضرب في ظهره قال له أتشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول المؤمنين وقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله قال آمنت بالله ورسله ثم قال
وقال ابن صياد ماذا ترى
وقال ابن صياد ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاذب قال على السلام خلط عليه الأمر خلط عليه الأمر فقال
خلط عليك الأمر عليك الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة
خلط عليك الأمر ثم قال إني خبأت لك خبيئة وقال هو الدخ
قال اخسأ فلم تعد وقدرك
قال اخسأ فلم تعد وقدرك يعني لم تتجاوز يعني ما أنت عليه من الكهانة وطريقة الكهان وأحوال الكهان الذين يستخدمون الشياطين ويعطونهم يعني يبلغونهم ويتمكنون من الوصول إليه من الأخبار التي يمكن أن يذهبوا ويأتوا بسرعة ذهابهم وإيابهم وفرصتهم وقد يتمكنون من الاطلاع على بعض المغيبات في الأرض بحيث ينتقلوا من مكان إلى مكان وإن كانوا لا يستطيعون التمكن من معرفة بعض المغيبات كما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لما مات وهم يستمرون في العمل وما علموا عن موته إلا بعد مدة كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ولكنهم يمكن أن ينتقلوا من مكان إلى مكان ويشاهدوا مثل ما أخبر الله عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان أن آتيك به يعني عز وجل تأتي به من اليمن إلى الشام في جلسة يعني محددة في وقت قصير أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك لأن سرعة الذهاب والإياب وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الجن أكل عندهم شيء حول حدث حصل في الأرض فأرسلوا نفوس لجبر الأرض يبحثون لكل بحث يبحثون كان فيهم وفد جاء إلى تهامه فأدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد يسوق من أخلاق العرب لأنه الإسلام كان يصلي لأصحابه فجاءوا واستمعوا القرآن استمعوا لقراءته عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن ثم أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين بما سمعوه حاسوا أنهم عندهم يعني قدرة على التنقل بسرعة فقد يأتون لبعض الأخبار عن الأمور المغيبة الموجودة في الأرض وما يذهب أن يقدر بشيء موجود في كذا لهذا فإن الكهان يأتيهم من يأتيهم من ضعفاء الإيمان ويسألونهم عن أمور يعني مغيبة عن أمور تتعلق بمرضاهم أو بأحوالهم وهؤلاء يستخدمون الشياطين من الجن ويخبرونهم في بعض أمور يعني واقعة غير حاصلة بسبب تمثل الجن من الانتقال والذهاب والإياب ومعرفة الشيء مما هو على ظهر الأرض ثم الأمور مغيبة وذلك بسرعة انتقالهم وذهابهم وإيابهم ويكون شياطين الجن يستخدمون شياطين الجن لبلوغ أغراضهم والوصول إلى مآربهم لهذا جاء في الحديث تحريم حلوان الكاهن أي هم يعطاه الكاهن أجرًا لكهانته أو في مقابل كهانته يعطى إياه في مقابل هذا العمل المحرم أنه حرام والعمل الحرام ما قابله حرام العمل الحرام ما أخذ عليه حرام لما قال وحلوان الكاهن يعني أنه خبيث قوله على الأخت فلن تعد وقدرك يعني لا تعد أن تكون من الكهان الذين يمتحنون الشياطين بمعرفة بعض الأمور الغائبة عنهم والجن ويستطيعون أن يتحولوا وأن يقتلوا وأن يطلعوا على بعض المغيبات في الأرض.
قال عمر
رضي الله عنه إذن لي أن أقطع عنقه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كله فلن تسلط عليه
وإن لم يكن هو فلا خير لك
في قتله. المقصود من هذا أنهم كانوا لم يظنون أنه الدجال هذا الصياد هذا كان يظنون أنه الدجال وكان هذا قبل أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على تعثره على أنه يعني يأتي وقت بعد ذلك يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يظنون أنه الدجال فقال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه يعني إن يكون الدجال فلن تسلط عليه لأن الذي يتولى قتل عيسى بن مريم الذي يتولى قتل الدجال عيسى بن مريم كما جاء في الحديث يعني إن يكون الدجال فأنت لا تقتل لأنه قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذي يتولى قتل عيسى بن مريم كان جل من السماء في آخر الزمان مسيح الهداية ينزل من السماء فيقتل مسيح الضلالة مسيح البداية عيسى بن مريم ينزل من السماء في آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة وقد جاء بيانه كيفية قبره في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عندما ينزل يصلي وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان ثم يخرج بعد الصلاة ويتبع الدجال ويلحقه بباب لب فيقتله ويري أصحابه دمه لحربته يعني عيسى بن مريم يري دم الدجال لأصحابه في حربته، وهو الذي يتولى قتله. إن يكون هو أي الدجال فلا تسلط عليه، فهو أنت المسؤول. وإن لم يكنه فلا حاجة لك في قتله، وإن لم يكنه فلا حاجة لك في قتله.
قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يخفل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، وابن الصياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن الصياد: أي صافي، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن الصياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين.
ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام فصاحت به وقالت: أي صافي، وهذا اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن الصياد يعني وتحرك وعرف، وقال: لو تركته بين، يعني ظهر شيئا من أمره، يعني ظهر شيئا من أمره أو تبين شيئا من كلامه، يعني يسمعون كلامه يعني يعرفون ما وراءه من كلامه. وكان هذا قبل أن يتبين أمره.
هو من اليهود هذا؟ من اليهود هذا؟ ابن الصياد من اليهود ولا؟
قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح القوم، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله: خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين.
ثم ذكر أيضا عن عبد الله أن يكون خطبا على الله بما هو أهله، وقال: إن ينذركم المسيح الدجال، وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، أنذره نوح من بعده، وإني سأقول لكم قولا لم يقله أحد، لم يقله نبي قبلي، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن الله ليس بأعور. هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة الدجال وحياة الدجال، وأنه أعور، وأنه يدعي الربوبية، يأتي الناس في فتن في أمور خارقة، يبتلى فيه الناس عندما يرون يعني من الأمور المذهلة، الأمور التي تحصل على يديه، وكونه يعني يجوب البلاد وينتقل من بلد إلى بلد، ويدخل المدن والبلاد إلا مكة والمدينة، فإن عليه من الملائكة تحوشهما، وما جاء ذلك مبينا الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان أن الدجال أعور ويدعي الربوبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم ليس بأعور. هذا فيه دليل على أن لله عينين، هذا فيه الدليل على أن لله عينين، لأنه ذكر أن لله عينان، يعني أنه ليس بأعور، والعور هو يعني ذهاب أحد العينين، هذا هو العور، العور هو ذهاب أحد العينين أحد العينين. فكون الدجال أعور يعني إحدى عينيه ذاهبة، وجاء البيان من صلى الله عليه وسلم الله ليس بأعور، يعني معناه أن له عينان، يعني معناه أن له عينين. هذا دليل من السنة على أن الله سبحانه وتعالى عينين، كما يليق به شأنهما شأن بقية الصفات. كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت لله على وجه يليق بكماله وجلاله، دون مشابهة أو دون تشبيه أو تنزيل لأحد من الخلق، ودون تعطيل أو تأويل. دون تعطيل يعني نفي للصفة، وتأويل لها وصرفها عما تدل عليه إلى أمور أخرى لا تدل عليها. ثم البخاري رحمه الله فسر كلمة أخسى في أن أتى بكلمتين أخاف كلمة أبعدته وخاتي مبعدين، يعني يعني هذا بيان لكلمة أخسى، من أي توضيح لكلمة أخسى التي في الحديث، لأنه أتى بكلمة معروفة عند العرب أخاف كلمة أي أبعدته، وقاسئين صورة مثل قاسئين يعني مبعدين، يعني أتى بكلمة من القرآن وبيّن معناها. وهذه من عادة البخاري أنه إذا جاء كلمة يعني في الحديث وهناك كلمة من القرآن تماثلها، فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك تفسير القرآن والحديث، يكون بذلك تفسير القرآن والحديث. يعني هذا من يعني هذا من الفقه ومن يعني الجمع يعني بين الفوائد بين تفسير القرآن والحديث، لأنه تأتي كلمة من الحديث الحديث تحتاج إلى تفسيرها، فيأتي بكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك تفسر القرآن والحديث، ويستشهد يعني يعني بآيات القرآن التي جاءت على المادة أو اللفظة التي جاءت في الحديث، ويكون في ذلك حصر الكلمات المتنازلة. وتفسير القرآن وتفسير القرآن وتفسير السنة كانت هذه الفوائد حصلت للسمع لهذا العمل وبهذا النهج الذي سلكه الإمام البخاري رحمه الله عليه.
قال: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ.
مرد الخير رحمه الله قال قول الرجل مرحبا، عندما يقول الذي أقبل عليه أي دخل عليه وقدم عليه يعني يرحب به ويبث في وجهه ويقول له مرحبا، يعني انه يظهر له السرور بمجيئه والترحيب وهو من الرحل والسعه، يعني معناه يعني فيه ال فيه ال الإناثية وأنه يعني يرحب به ويقولون على الرحل والسعة هو مثل مرحلة، يعني هذه الكلمة أورد البخاري رحمه الله لها يعني حديث منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول، والمعلق ذكر حديثين هذه من قول من سلم لفاطمة ابنتي مرحبا بابنتي، لأنها لما جاءت وأقبل كان إليها وقال مرحبا بابنتي، ثم أم هاني أي مرة قريبا حديث أم هاني عند قول يعني عند زعم قالوا ما جاء في زعم، يعني أورد في حديث أم هاني التي قال فيه زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، أورده البخاري قريبا في هذه الترجمة، واكتفى هنا بالإشارة إلى ما جاء فيه، وهو أنه لما جاءت إليه وهو يعتزل عن فتح وفاطمة ابنته تذكره بثوب قال سلمت عليه ثم قال مرحبا، قال من أنت؟ قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني، قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني، دل هذا على استعمال هذه الكلمة، ولكنها كما هو معلوم تكون بعد السلام، يعني ما تكون هي السلام أن يأتي الإنسان يقول مرحبا يقول السلام عليكم يقول مرحبا يقول عليكم السلام مرحبا، يعني واحد يجيه بعد السلام، لأن السلام هو الذي يبدأ به السلام ورده ثم زيادة الألفاظ المرحبة مثل مرحبا أهلا وسهلا وما إلى ذلك من العبارات التي تستعمل في إظهار السرور والاستئناس في القادم أو الداخل، وهذه من الآداب الإسلامية الأدب الإسلامي الذي هو استعمال الكلمات التي فيها إظهار السرور في التفصيل يعني بالداخل والقادم.
قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو السياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا، فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
الذي سبق عن مرة في كتاب الإيمان وفي غيره، وهو حديث مشهور بحديث وفد عبد القيس، حديث مشهور بحديث وفد عبد القيس، الوفد الذي وصل في أول الأمر قالوا وهو من مرحب بهم، وبعد أن سأل عنهم وقال إنهم من ربيعة فقال مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، وقوله مرحبا هذا هو المقصود من هذا الحديث، باب قول الرجل مرحبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يوفي عبد القيس مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، يعني انهم جاءوا داخلين في الإسلام طوعا واختيارا دون أن يقاتلوا ودون أن يسبوا، فيحصل لهم هزم ويحصل لهم ذل ويحصل لهم ندامة على 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 ما يحصل لكونهم يقاتلون، هؤلاء جاءوا ودخلوا في الإسلام بغير قتال، فقال لهم مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة.
الذين الخميسة
كانوا ينتبهون بها، يعني يضعون الكبرى والحنبة وغير ذلك مما يعني ينبذونه ليشربونه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في هذه الأمور الأربعة: الدبة وهو القرع، يعني يستخرجون لبه، ويبقى الغلاف وعاء، يبقى الغلاف وعاء ليبتونه فيصير يعني وعاء يضعون فيه الشيء الذي يريدون أن ينتبهونه، فهذا هو الدباء، مقصود الدباء الوعاء الذي تفد من القرع الذي هو الدباء، يستخرجون لبه يعني من رأس القرعة، ثم يعني يبقى الغلاف وقشرة فيبتسونها وفي الوعاء يضعون فيه ما يريدون، وهو سميك يعني ما هو رطب أو لين في الجلد، وإنما هو بعد ما يبس صار سميكا. والحنثم هو الجرار، الجرار كانت تصنع سميكة ينفذون بها، والمجسد هو ما طلي بالجسد، والنطير هو الجذع من النخل ينقرونه ويستخرجون ما في وسطه ويبقى مع ذلك وعاء. هذه الأمور الأربعة سميكة غليظة، يعني إذا وضع الشيء فيها قد يصل إلى حد الإبكار دون أن يتبين، دون أن يتبين ذلك على الجلد، بخلاف الجلود فإنه إذا حصل الإبكار وتغير ما في داخلها تبين على الجلد نفسه على ظهره، يتبين يعني إذا تحمر ما في الداخل ظهر ذلك على ظهر الجلد، يعني من جلود الغنم. لكن هذه الأشياء السميكة لا يصل إلى أن يكون حمر ولا يدرى عنه من جهة الجلد لسماكته، وهذا كان في أول الأمر، وبعد ذلك نخل كما جاء في حديث بريدة بن حسين رضي الله عنه، يعني في الأمور التي فيها ناسخ منسوخ، ولهت أمور فيها ناسخ منسوخ. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فقتلاه ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الشرب عن الجبال بآنية أو بأوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني نسخ النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بأن ينتبذوا في أي وعاء، لكن بشرط ألا يستعملوا المسكر وألا يشربوه لأكثر، وإنما يشربونه قبل أن يسكر ويستعملونه قبل أن يسكر وقبل أن يصل إلى حد الإسكار، قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وإذن فهذه الأواني التي جاء نهي عنها في أول الأمر في حديث روح سعد القيس نسخ ذلك بما جاء في حديث بريدة في هذا الحديث الذي فيه جمع الناس ومنسوخ لثلاثة أمور: لحوم الأضاحي، ولزيارة القبور، وللانتباه في أوعية. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.
نعم، ما يدعى الناس في أبائهم.
كيف نقف نجيب على زيارة القبور؟ كنت نهيتكم بها عن زيارة القبور وزورون، يعني الناس خلصوا في حديث واحد ذكر الناس خلصوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزورون، كنت نهيتكم عن الدخار بحضر الأضاحي فوق ثلاث ألا فتدخل، وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشرب بالسرعة. حديث صحيح مسلم في حديث بريدة
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة حب الله عز وجل، لقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن خرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تقول بخير رحمه الله: باب علامتي
حب الله عز وجل.
باب علامة حب الله عز وجل. قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الترجمة تتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى وعلامتها محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. آية ذلك وعلامته أن يكون المرء متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان كذلك فهذا هو الدليل على صدق محبته لله عز وجل ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا دليل على حصول المحبة من الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب أن يطاع وأن يمتثل ما أمر به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاستسلام والانقياد لما جاء عنه دليل على محبة العبد لله وعلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وهذه الآية الكريمة على قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ذكر بسبب نزولها أن أناس ادعوا محبة الله عز وجل، فأنزل الله هذه الآية التي فيها الدلالة والصدق أو الدلالة والعلامة على الصدق أو عدمه. فإن من يدعي محبة الله عز وجل عليه أن يقيم البينة على هذا، وهذه البينة هي الطاعة والاستسلام والانقياد، إلا فإن الدعاوى بدون بينات لا عبرة لها ولا قيمة لها، كما جاء في الحديث في شأن أمور الدنيا: لو يعطى الناس بدعواهم يدعى رجالنا ما لقاموا بنا، فلا تبين عن مدعي واليمين على مدعى عليه. واذا فمن يدعي على من يدعي ان له على شخص مقدارا من المال لا يتاتى له ذلك الا بان يقيم بينه على دعواه او يقر المدعى عليه بما ادعاه عليه المدعي. فإذا لم يكن عنده دعوى لم يكن عنده بينة على دعوى ولم يقر فإن المدعى عليه يبرأ بكونه يحلف بأنه ليس عليه شيء. وهكذا أيضا في أمور الآخرة كما أن هذا في الدنيا أو في أمور الدنيا وكذلك الأمر في أمور الآخرة. من ادعى محبة الله ورسوله عليه أن يقيم بينة، والبينة هي الاتباع. لهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية آية الامتحان والاختباع، وأن من يدعي المحبة يختبر بالاتباع، فإن كان متبعا فعلامته فدعواه صحيحة ودعواه صادقة، وإن كان غير متبع فدعواه كاذبة. إن كان غير متبع فدعواه كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فبين أن علامة المحبة لله عز وجل إنما هي اتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبق أن عرفنا فيما مضى بعض النصوص الدالة على أن الخير كل الخير إنما هو في اتباع، وأن الشر كل الشر إنما هو في الابتداع وترك الاتباع، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود في الطريقين ومؤداهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا لفظ عام يدل على العموم ويدل على الشمول، وأن المرء مع من أحبه، فإن أحب طيبين فإنه يكون معهم، وإن أحب سيئين فإنه يكون معهم. جاء هذا الحديث من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة حتى عده بعض العلماء من المتواتر وذكروه في المؤلفات التي ألفت في المتواتر، وذكر ذلك أيضا ابن كثير في تفسير سورة الشورى وقال إنه حديث متواتر يعني المرء مع من أحب. قد ألف أبو نعيم في هذا الحديث كتابا خاصا، ألف خاصا سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين. أورد طرق هذا الحديث وما جاء عن الصحابة وما جاء والصحابة الذين جاء عنهم، وذكر هذا الكتاب الحافظ بن حجر في شرح فتح الباري، ونقل منه في عدة مواضع، وهو كتاب مفرد الحافظ أبي نعيم في طرق هذا الحديث والطرق المختلفة التي جاء عنها، وقد سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين، أي أنه المقصود منه ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المحب مع المحبوب، المحب مع المحبوب، المرء مع من أحب. فهذا عام، وهو يبين ما جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت في الحديث من ابن حماية بن مالك، وهو أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال وما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال المرء ما قال أنت مع من أحبب. قال الصحابة وكلنا كذلك؟ قال نعم، لأنه لما قال أنت مع من أحبب يعني ظنوا أن هذا يخصه، لأنه قال أنت مع من أحبب، فاحتاجوا إلى أن يسألوا وقالوا ونحن كذلك يعني أيضا مع من أحببنا؟ قال نعم. وهذا الحديث جاء من طرق في هذا اللفظ الذي أورده البخاري المرء مع من أحبب، وهذا يبين العموم، يبين العموم. وسبق أن عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت ما عمل أحببت، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، ما لم يأتي دليل يخص أو يدل على تخصيص الذي قص وخطب في الحكم، فإن جاء دليل فإلا فإن الأصل التعميم. ولهذا في هذا الحديث لما قال أنت مع من أحببت قال الصحابة ونحن كذلك، قال نعم. هذا دليل واضح لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أنه خطاب للجميع، ولا يكون خطابا للواحد أو حكمه يخص الواحد إلا إذا جاء دليل يخصه به، مثل الحديث الذي في قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة ثم استأذن في ذبح عنان، قال له صلى الله عليه وسلم فجع عنك من فجع عن أحد بعده، فهذا دل على أنه من خصائص. فالأصل هو عدم الاختصاص أو عدم التخصيص إلا إن جاء ما يدل عليه، وإلا فإن الأصل عدمه. ومما يدل عليه أيضا قصة الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وجاء وسأل من صلى الله عليه وسلم وقال له أشهدت الصلاة خليتها معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل وأعطانا الصلاة
طرفي النهار وزلة من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار
وزلة من الليل إن الحسنات هي ذمة الله، إن الحسنات هي ذمة الله. فقال الرجل ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. فدلنا هذا على أن خطاب المسلم الواحد خطاب للجميع، لأنه لما خاطب هذا الواحد ونزلت الآية يعني في هذا الواحد قال ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم، دل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأجزاء، على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد إنما هو خطاب للجميع.
قال حدث المرء مع من أحب، المرء مع من أحب أن قبل كمان نفس الشيء كلاهما لابن مسعود واللفظ واحد. أقرأ يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد.
مارد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعلمنا حديث عبد الله بن مسعود الثاني قال لي أنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأجابه بهذا اللفظ العام قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وكما أتلفه وجاء عن عدد كثير من الصحابة وبلغ حد التواتر حتى عده من ألف بعض من ألف في المتواتر من ضمن حديث المتواتر. وذكرت أيضا أن الحافظ بن كثير ذكر أنه متواتر في تفسير سورة الشورى تفسيره عند قول الله عز وجل يستعجل بهم
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها
وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها فعند تفسير هذه الآية ذكر هذا الحديث وقال إنه متواتر. قال إن هذا الحديث بلغ حد التواتر فهو من الحديث المتواترة. وهذا البخاري ذكره عن ابن مسعود ثم ذكره أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب.
أرجى بخير رحمه الله حديث أنس بن مالك قد تقدم مرارا وتقدم قريبا أيضا. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وقال له ماذا أعددت لها؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به. الساعة قائمة وكل وحي آتية وكل آت قريب. وليس المهم أن يعرف الإنسان ماذا تقوم الساعة، ولكن المهم أن يقدم العبد لنفسه عملا صالحا يجده أمامه إذا قامت الساعة. هذا هو المهم. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى هذا وقلب عليه السؤال، يعني ترك سؤاله وسأله سؤالا بدل هذا السؤال، لفت نظره إلى الأمر المهم وهو أن الإنسان يكون مهتما بمعرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. ليس من المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة لأن الساعة آتية وفي لقاء قريب، ولكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يجده إذا قامت الساعة. هذا هو المهم. الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه هذا البيان وهذه الفصاحة والبلاغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يعنى به وأن يهتم به وأن لا يتهاون فيه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب. ولكن الإنسان يقدم الإنسان الأولى يقدم نفسه عملا صالحا يجده إذا قام في الساعة. وقد جاء في بعض الروايات كما سبق على الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأحباب قال أنس والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يعتقني بهم وحبي إياهم إن الله من يجل أعمالهم.
قال باب قول الرجل للرجل اخسأ. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الصائب قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ.
قال حديث أيضا بعده الحديث أيه. ابن عباس
المقصود من هذه الترجمة هو ما يتعلق بقول أفتى، والمقصود بأفتى يعني دعاء بالبعد، وكلمة يراد بها البعد وأنه مبعد وأنه بعيد، وهي كلمة ذنب يخاطب بها من توجه إليه، والمراد بذلك بعده أو إبعاده. قد ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن صياد أنه قال له خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ، وقال اخسأ. نعم. وفي بعض الأحاديث فلن تعدوها قدرك. فلن تعدوها قدرك. المقصود من هذا أن هذه طريقة البرهان. لأن هذا طريقة البرهان الذين يستخدمون الشياطين من الجن والذين يأتونهم بالأخبار عن الأمور المغيبة التي يمكنهم أو يمكن أن يطلعوا عليها. فلما قال له حبأت لك خبيئا فقال ارجح فقال افتع. المقصود من ذلك أنه قال له افتع. هذا هو موضوع الترجمة. والخبيئة الذي خبأه أنه خبأ له سورة الدخان أو كلمة الدخان. وعلى طريقة الدخان أنهم يعني يأخذون بعض الحروف ويأخذون من الشياطين شياطين الجن. قال الدخ يعني ما كمل الدخان وإنما قال الدخ.
قال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحل من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة وقد خارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال هو الدخ. قال اخسأ فلم تعد وقدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
ما أرد الخير في الله حديث حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر هو حديث عمر رضي الله عنه يروي عنه عبد الله أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائل ونحل وعيد من صياد وذهب معه عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه عليه السلام ومرض في ظهره قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول المؤمنين. وقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ قال آمنت بالله ورسوله. ثم قال
وقال ابن صياد ماذا ترى؟
وقال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال على السلام خلط عليه الأمر خلط عليه الأمر فقال
خلط عليك الأمر عليك الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة
خلط عليك الأمر ثم قال إني خبأت لك خبيئة وقال هو الدخ
قال اخسأ فلن تعد وقدرك
قال اخسأ فلن تعد وقدرك يعني لن تتجاوز يعني ما أنت عليه من الكهانة وطريقة الكهان وأحوال الكهان الذين يستخدمون الشياطين ويعطونهم يعني يبلغونهم ويتمكنون من الوصول إليه من الأخبار التي يمكن أن يذهبوا ويأتوا بسرعة ذهابهم وإيابهم وفرصتهم وقد يتمكنون من الاطلاع على بعض المغيبات في الارض بحيث ينتقلوا من مكان الى مكان وان كانوا لا يستطيعون حسنتكم في معرفة بعض المهيبات كما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لما مات وهم يستمرون في العمل وما علموا عن موته إلا بعد مدة كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ولكنهم يمكن أن ينتقلوا من مكان إلى مكان ويشاهدوا مثل ما أخبر الله عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان أن آتيك به يعني عز وجل آتي به من اليمن إلى الشام في جلسة يعني محددة في وقت قصير أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك لأن سرعة بهذا الإياب وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن الرسول لما بعث الجن أكل عندهم شيء حول حدث حصل في الأرض فأرسلوا نفوس لجبر الأرض يبحثون لكل الحدث يبحثون كان فيهم وصف جاء إلى كهانه فأدرك أن الرسول وهو جاهل يسوق من أخلاق العرب لأنه الإسلام كان يصلي لأصحابه فجاءوا واستمعوا القرآن استمعوا لقراءته عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن ثم أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين بما سمعوه حاسوا أنهم عندهم يعني قدرة على التنقل بسرعة فقد يأتون لبعض الأخبار عن الأمور المغيبة الموجودة في الأرض وما يذهب أن يقدر بشيء موجود بكذا لهذا فإن الكهان يأتيهم من ضعفاء الإيمان ويسألونهم عن أمور يعني مغيبة عن أمور تتعلق بمرضاهم أو بأحوالهم وهؤلاء يستخدمون الشياطين من الجن ويخبرونهم في بعض أمور يعني واقعة وحاصلة بسبب تمثل الجن من الانتقال والذهاب والإياب ومعرفة الشيء مما هو على ظهر الأرض ثم الأمور المغيبة لذلك بسرعة انتقالهم وذهابهم وإيابهم ويكون شياطين الجن يستخدمون شياطين الجن لبلوغ أغراضهم والوصول إلى مآربهم لهذا جاء في الحديث تحريم حلوان الكاهن أي هما أعطاه الكاهن أجرًا لكهانته أو في مقابل كهانته يعطى إياه في مقابل هذا العمل المحرم أنه حرام والعمل الحرام ما قابله حرام العمل الحرام ما أخذ عليه حرام لما قال وحلوان الكاهن يعني أنه خبيث قوله على الأخت فلن تعدو قدرك يعني لا تعدو أن تكون من الكهان الذين يستخدمون الشياطين لمعرفة بعض الأمور الغائبة عنهم والجن يستطيعون أن يتحولوا وأن ينتقلوا وأن يطلعوا على بعض المغيبات في الأرض. قال عمر رضي الله عنه إذن لي أن أقطع عنقه
أضرب
عنقه إذن لي أن أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كله فلن تسلط عليه
وإن لم يكن هو فلا خير لك
في قتله. المقصود من هذا أنهم كانوا يعني لا يظنون أنه الدجال يعني الصياد هذا كان يظنون أنه الدجال وكان هذا قبل أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على تعثره على أنه يعني يأتي وقت بعد ذلك يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يظنون أنه الدجال فقال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني يكون الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي يتولق قتله ليس من مريم، الذي يتولق الدجال ليس من مريم كما جاء في الحديث، يعني يكون الدجال فأنت لا تقتل. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذي يتولق قتله ليس من مريم، كان جل من السماء في آخر الزمان مسيح الهداية ينزل من السماء فيقتل مسيح الضلالة. مسيح الهداية عيسى بن مريم ينزل من السماء في آخر الزمان فيقتل مسيح الضلالة. وقد جاء بيانه كيفية قبره في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عندما ينزل يصلي وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان، ثم يخرج بعد الصلاة ويتبع الدجال ويلحقه بباب لب فيقتله ويري أصحابه دمه لحربته، يعني عيسى بن مريم يري دم الدجال لأصحابه في حربته، وهو الذي يتولى قتله إن يكن هو أي الدجال فلا تسلط عليه، لأنه هو الذي يقتله، وإن لم يكنه فلا حاجة لك في قتله، وإن لم يكنه فلا حاجة لك في قتله.
قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يخطل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، وابن الصياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت ابن الصياد: أي صافي، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن الصياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين.
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر ذكر عن عبد الله بن عمر أن أبي بن كعب أنه ظلم معه أبي بن كعب وبعض أصحابه ذهبوا إلى النخلة التي صيادتها رفيقا، لأن المرة الأولى معه عمر الذي كان فيها عمر، المرة الثانية فيها أبي بن كعب ومعه غيره، وكان ذهبوا إلى النخلة التي فيها الصياد وكان أمره مشتبها، فلما دخل الحائط ومن الصياد كان نائم وكان في قطيفة في مصح بها، يعني يقتل 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 يعني حتى يسمع كلامه حتى يسمع كلامه الذي يقوله. فرأته رأت أمه إلى الصياد من الله فصاحت به وقالت: أي صافي، وهذا اسمه، هذا محمد. فتناهر الصياد يعني وتحرك وعرض وقال: لو تركته بين، يعني ظهر شيئا من أمره، يعني ظهر شيئا من أمره أو تبين شيئا من كلامه، يعني يسمعون كلامه ف يعني يعرفون ما وراءه من كلامه، وكان هذا قبل أن يتبين أمره.
هو من اليهود هذا؟ من اليهود هذا؟ من الصياد من اليهود ولا؟
قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح القوم، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله: خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين.
ثم ذكر أيضا عن عبد الله أن يكون خطبا أثنى على الله بما هو أهله، وقال: إن أنذركم حدث الدجال وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه أنذره نوح من بعده، وإني سأقول لكم قولا لم يقله أحد لم يقل نبي قبلي، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن الله ليس بأعور. هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة الدجال وحياة الدجال وأنه أعور وأنه يدعي الربوبية ويأتي الناس في فتن في أمور خارقة فيبتلى فيه الناس عندما يرون يعني من الأمور المذهلة الأمور التي تحصل على يديه وكونه يعني يجوب البلاد وينتقل من بلد إلى بلد ويدخل المدن والبلاد إلا مكة والمدينة، فإن عليه من الملائكة تحوشهما، وما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان أن الدجال أعور وهو يدعي الربوبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم ليس بأعور، هذا فيه دليل على أن لله عينين، هذا فيه الدليل على أن لله عينين، لأنه ذكر أن لله عينان يعني أنه ليس بأعور، والعور هو يعني ذهاب أحد العينين، هذا هو العور، العور هو ذهاب أحد العينين إحدى العينين، فكون الدجال أعور يعني إحدى عينيه ذاهبة، وجاء البيان من صلى الله عليه وسلم ليس بأعور يعني معناه أن له عينان، يعني معناه أن له عينين، هذا دليل من السنة على أن الله سبحانه وتعالى عينين كما يليق به شأنهما شأن بقية الصفات، كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت لله على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة أو دون تشبيه أو تنزيل لأحد من الخلق ودون تعطيل أو تأويل، دون تعطيل يعني نفي للصفة وتأويل لها وصرفها عما تدل عليه إلى أمور أخرى لا تدل عليها.
وأنذره أي الدجال، أنذر الدجال قومه.
فسر كلمة خطأ الدجال،
ثم البخاري رحمه الله فسر كلمة أخطأ في أن أتى بكلمتين أخاف كلمة أبعدته وخافي مبعدين، يعني يعني هذا بيان لكلمة أخطأ من أي توضيح لكلمة أخطأ التي في الحديث، لأنه أتى بكلمة معروفة عند العرب خطأ كلمة أي أبعدته، وقاسئين صورة مثل قاسئين يعني مبعدين، يعني أتى بكلمة من القرآن وبين معناها. وهذه من عادة البخاري أنه إذا جاءت كلمة يعني في الحديث وهناك كلمة من القرآن تماثلها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك تفسير القرآن والحديث، يكون بذلك تفسير القرآن والحديث، يعني هذا من يعني هذا من الفقه ومن يعني الجمع يعني بين الفوائد بين تفسير القرآن والحديث، لأنه تأتي كلمة من الحديث الحديث تحتاج إلى تفسيرها فيأتي بكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك تفسر القرآن والحديث ويستشهد يعني بآيات القرآن التي جاءت على المادة
أو اللفظة التي جاءت في الحديث، ويكون في ذلك حصر الكلمات المتنازلة. وتفسير القرآن وتفسير القرآن وتفسير السنة، كانت هذه الفوائد حصلت للسمع لهذا العمل وبهذا النهج الذي سلكه الإمام البخاري رحمه الله عليه.
قال: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ.
مورد الحياة رحمه الله قال قول الرجل مرحبا عندما يقول الذي أقبل عليه أو دخل عليه وقدم عليه أن يرحب به ويبث في وجهه ويقول له مرحبا، بمعنى أنه يظهر له السرور بمجيئه والترحيب، وهو من الرحب والسعة، يعني معناه يعني فيه الإناث وأنه يعني يرحب به ويقولون على الرحب والسعة، هو مثل مرحبا يعني هذه الكلمة أورد البخاري رحمه الله لها يعني حديث منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول. والمعلق ذكر حديثين، أحدهم من قول مثل لفاطمة ابنتي مرحبا بابنتي، يعني لما جاءت وأقبل قام إليها وقال مرحبا بابنتي. ثم أم هاني أي مرة قريبا حديث أم هاني عند قول يعني عند زعم وقال ما جاء في زعم، يعني أورد في حديث أم هاني الذي قال فيه زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، أورده البخاري قريبا في هذه الترجمة. واكتفى هنا بالإشارة إلى ما جاء فيه، وهو أنه لما جاءت إليه وهو يعتزل عن الفتح وفاطمة ابنته تذكره بثوب قال سلمت عليه ثم قال مرحبا، قال من أنت؟ قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني، قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني. دل هذا على استعمال هذه الكلمة، ولكنها كما هو معلوم تكون بعد السلام، يعني ما تكون هي السلام، أنما يأتي الإنسان يقول مرحبا يقول السلام عليكم يقول مرحبا يقول عليكم السلام مرحبا، يعني يرحب به بعد السلام، لأن السلام هو الذي يبدأ به، السلام ورده ثم زيادة الألفاظ المرحبة مثل مرحبا أهلا وسهلا وما إلى ذلك من العبارات التي تستعمل في إظهار السرور والاستئناس في القادم أو الداخل. وهذه من الآداب الإسلامية، من الأدب الإسلامي الذي هو استعمال الكلمات التي فيها إظهار السرور في التفصيل يعني بالداخل والقادم.
قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو السياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما، فقالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال: أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم، ولا تشربوا في السباء والحنتم والنقير والمزفت.
الذي سبق عن مرة في كتاب الإيمان وفي غيره، وهو حديث مذكور بحديث وفد عبد القيس حديث مشهور بحديث وفد عبد الطيب. الوفد وصل في أول الأمر قالوا وأول من سلم رحب بهم، وبعد أن سأل عنهم وقال إنهم من ربيعة فقال مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وقوله مرحبا هذا هو المقصود من هذا الحديث، باب قول الرجل مرحبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يوفي عبد الطيب مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، يعني انهم جاءوا داخلين في الإسلام طوعا واختيارا دون أن يقاتلوا ودون أن يسبوا، فيحصل لهم هزم ويحصل لهم ذل ويحصل لهم ندامة على 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 ما يحصل بكونهم يقاتلون. هؤلاء جاءوا ودخلوا في الإسلام بغير خزايا، وقال لهم مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. الكنيسة كانوا ينتبهون بها، يعني يضعون الثمرة والحنبة وغير ذلك مما يعني ينتبهونه ليشربونه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في هذه الأمور الأربعة، الدبة وهو القرع يعني يستخرجون لبه ويبقى الغلاف وعاء، يبقى الغلاف وعاء ليبتسونه فيصير يعني وعاء يضعون فيه الشيء الذي يريدون أن ينتبهونه، فهذا هو الدباء، مقصود الدباء الوعاء الذي تفد من القرع الذي هو الدباء، يستخرجون لبه يعني من رأس القرعة ثم يعني يبقى الغلاف وقشرة فيبتسونها ويصير وعاء يضعون فيه ما يريدون، وهو سميك يعني ما هو رطب أو لين في الجلد، وإنما هو بعدما يبس صار سميكا. والحنثم هو الجرار، الجرار كانت تصنع سميكة ينفذون بها، والمزكك هو ما طلي للجسم، والنطير هو الجذع من النخل ينقرونه ويستخرجون ما في وسطه ويبقى مع ذلك وعاء. هذه الأمور الأربعة سميكة غليظة، يعني إذا وضع الشيء فيها قد يصل إلى حد الإسكار دون أن يتبين، دون أن يتبين ذلك على الجلد، بخلاف الجلود فإنه إذا حصل الإسكار وتغير ما في داخلها تبين على الجلد نفسه على ظهره، يتبين يعني يتحمر من في الداخل ظهر ذلك على ظهر الجلد يعني من جلود الغنم. لكن هذه الأشياء السميكة لا تريد أن يكون حمر ولا يدرى عنه من جهة الجلد لسماكته، وهذا كان في أول الأمر، وبعد ذلك نخف كما جاء في حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه، يعني في الأمور التي فيها ناسخ منسوخ، ولهت أمور فيها ناسخ منسوخ. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فقتلاه ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الشرب أو عن الزبادي بآنية أو بأوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني نسخ النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بأن ينتبذوا في أي وعاء لكن بشرط ألا يستعملوا المسكر وألا يشربوه إلى أكثر، وإنما يشربونه قبل أن يسكر ويستعملونه قبل أن يسكر وقبل أن يصل إلى حد الإسكار، قبل أن يصل إلى حد الإسكار، إذن فهذه الأواني التي جاء نهي عنها في أول الأمر في حديث هو سعد القيس نسخ ذلك بما جاء في حديث بريدة في هذا الحديث الذي فيه جمع الناس ومنسوخ لثلاثة أمور: لحوم الأضاحي ولزيارة القبور وللانتداب في أوعية. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.
قال ما يدعى الناس في أبائه.
كيف نقف نجيب على هذا؟ حديث صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه.
خاص بقضاء الحاجة فهو لا يتكلم فيه ولا كان من غسل كان يعني إرحاب رقيق يعني. وأما إذا كان مكان مستقبل فيه مثل هذا المكان يعني بس مستور المكان لأنه بس مستور عليه بحروب وهو رأى هو يتكلم فخاطبتهم بثاني وسلم عليه وأضعها.